الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب القضاء من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي. فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها، ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا، وإن كانت بعين اشترط حضورهما لمجلس الحكم لتعين بالإشارة، فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم. فإذا أتم المدعي دعواه، فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضتني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب، فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال نعم، قال له: إن شئت فأحضرها. فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها. قال: فصل. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها، فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام، فإن أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة، ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين، فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلي سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك. وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. ويسن تكراره 3، فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. قال: فصل. وحكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ. ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك. قال: فصل. وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر، وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب، بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه: وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق. فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به.
ذكر المؤلف هنا الصفة التي يكون عليها القضاء من أجل أن يعرف من يطلب العلم الصفة والطريق الذي يحكم به بين الخصوم، وهذا الباب هو لب باب القضاء، وذلك لأن أول توضيح لطريق القضاء يكون بالتفريق بين المدعي والمدعى عليه، فإنك متى تمكنت من ذلك عرفت وجه القضية، ثم إذا عرفت تكييف المسألة حينئذ وصلت إلى السبيل الثاني، ويبقى الأمر الثالث وهو تطبيق الحكم على الواقعة. نحن نحتاج إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى التفريق بين المدعي والمدعى عليه، المسألة الثانية التكييف المسألة المختلف فيها، هل هي بيع، هل هي إيجارة، هل هي، ثم بعد ذلك المسألة الثالثة تطبيق الحكم على الدعوى المقدمة للقاضي. نبتدأ بالمسألة الأولى وهي المتعلقة بالتفريق بين المدعي والمدعى عليه، ومعرفة هل الدعوى صحيحة أو هل الدعوى مقبولة أو ليست بمقبولة. فالمؤلف ذكر أن هناك طريقين، أن هناك طريقان للتفريق. الأول أن يسألهما القاضي، يسأل الخصمين فيقول أيكم المدعي، فإذا تكلم أحدهما فإنه حينئذ يكون هو المدعي. والطريق الثاني أن يسكت القاضي فينظر من هو الذي يبتدئ منهما بالمسألة بالدعوى فيجعله مدعيا. وهذا أحد الطرق التي يحصل بها التفريق بين المدعي والمدعى عليه، ولكن هذا الطريق قد لا يفيد، خصوصا إذا كان الخصوم من عامة الناس الذين لا يفرقون بين من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. وقد قال طائفة بأن المدعي هو من لو ترك الدعوى لم يطالبه أحد، بينما المدعى عليه لو ترك الدعوى لم يقبل منه، ولكانت المطالبة قائمة بحالها. وهذا القول يمكن أن يكون أظهر وأقوى، لكنه في الغالب، لأن هناك دعاوى مركبة تكون فيها عدد من التصرفات، بالتالي احتاج أن تجعل الدعوى متدرجة بحيث كل مرحلة تجعلها كقضية مستقلة. ولعله يأتي بعد قليل مثال لهذا: ما لو ادعى على خصمه بشيء فقال قد سلمته له، فحينئذ المدعي الأول يثبت الدعوى فحصل هناك إقرار، ثم بعد ذلك الثاني الذي كان مدعا عليه أصبح مدعيا في الزمان الثاني لأنه ادعى السداد، والأول يدعي عدم سداده أو يزعم عدم سداده، فمن يقول بعدم السداد أصبح مدعا عليه، مع أنه هنا لو أن المدعى عليه
لو أن المدعي ترك الدعوى لم يطالبه أحد. والقول الثالث في تفسير أو في بيان طريق معرفة المدعي والمدعى عليه أن المدعي هو المخالف للأصل أو للظاهر، وأن المدعى عليه هو الموافق للأصل أو للظاهر. مثال ذلك: الأصل في الناس أنه ليس بينهم ديون، فمن قال بمثل ذلك نقول هذا مدعى عليه لأنه يوافق الأصل، ومن قال بخلاف هذا وبإثبات الدين فإنه يكون مدعيا. لماذا؟ لأنه على خلاف الأصل. ولعل هذا القول الثالث أظهر الأقوال في التفريق بين المدعي والمدعى عليه. ثم ذكر المؤلف شروط الدعوى لتكون مقبولة عند القاضي. فالشرط الأول أن تكون الدعوى معلومة بحيث تختص بشيء معلوم، من أجل ألا تكون الدعوى يعجز المدعي عن إثباتها ويعجز القاضي عن الإلزام بها. وكذلك يشترط في الدعوى أن تكون محررة، بمعنى أنها قد استكملت أركانها، فيذكر المدعي اسمه واسم المدعى عليه، ويذكر الحق الذي يطالب به وسبب ذلك الحق وما يتعلق به من ظروف قد تكون مؤثرة في الحكم. الشرط الثالث أن تكون الدعوى منفكة عما يكذبها، فإن كانت الدعوى مقترنة بما يكذبها لم تسمع، كما لو قال سرق مني قبل 50 سنة سيارة موديلها 2014، ايش تقولون؟ مقبولة. لماذا؟
قبل 50 سنة
لم تنفك عما يكذبها، معها زيادة تعود عليها بالإبطال. وهكذا لو قال فلان سرق مني 100 ريال قبل 20 سنة، قلنا يا أيها المدعى عليك كم سنك؟ قال أنا ابن 17 سنة. فهذه دعوة مقترنة بما يكذبها وبالتالي لا تسمع. كذلك لا بد أن تكون الدعوى مشتملة على منفعة للمدعي أو متعلقة به. فلو جاءنا وقال زيد يطلب فلانا مبلغ كذا، قلنا هذه شهادة وليست دعوى، لا تقبل منك هذه الدعوى حتى يدعي صاحب الحق وتأتي أنت تشهد معه. كذلك لا بد أن تكون الحقوق المدعى بها حالة، فإن كانت ديونا غير معينة فلا بد أن يكون قد حل أجلها، أما ما لم يحل أجله فإنه لا تقبل الدعوى به، لأنه لا يصح للإنسان أن يطالب بحق لم يثبت له بعد وإن كان ممكن الثبوت في المستقبل. قال وإن كانت الدعوى بعين شيء معين معروف اشترط إحضار العين لمجلس الحكم من أجل أن نعين العين بواسطة الإشارة فينتفي الإلباس، وهذا فيما يمكن حضوره. لكن لو قال العمارة الفلانية عمارة لا يمكن إحضارها. قال فإن كانت الدعوى بعين غائبة عن البلد، كما لو ادعى عليه السيارة الفلانية، قال السيارة الفلانية التي يملكها موجودة في المكان الفلاني في البلد الفلاني أنا أملكها، في هذه الحال يتعذر إحضار العين المدعى، فلا بد من وصفها بصفات ضابطة لها بحيث لا تلتبس بغيرها. فإذا تم المدعي دعواه بحيث كانت هذه الدعوة مشتملة على الشروط السابقة، فحينئذ المدعى عليه لا يخلو من أحوال. الحال الأول أن يقر بصحة الدعوة وبوجوب التنفيذ عليه، فيجب عليه التنفيذ ويلزم بذلك. الحال الثاني أن يقر به ويدعي أنه قد سلم الحق للمدعي، ففي هذه الحال ينقلب المدعي ليكون مدعا عليه، وينقلب المدعى عليه ليكون مدعيا، فنقول أحضر البينة الدالة على أنك قد سددت له دينه. فإن أحضر البينة وإلا رجعنا لخصمه واكتفينا منه باليمين لأنه منكر للسداد والإبراء. إذن هذه هي الحالة الثانية، الحالة الأولى إذا أقر له بحقه، الحالة الثانية أقر بحقه وزعم أنه رده إليه، الحالة الثالثة إذا لم يقر له، إذا لم يقر له فحينئذ نطالب المدعي بالبينة ونقول أحضر شهودك. قال ثم ادعى لم يلتفت لقوله ويلزمه بالحق إلا أن يقيم المدعى عليه بينة تدل على براءته فيبرأ. إذن عندنا ثلاثة أحوال، الحال الأول أن يقر المدعى عليه فنحكم بثبوت الحق ونوجب على المدعى عليه سداد الحق، الحال الثاني إن أقر بالحق ولكن زعم أنه قد أعاد فينقلب المدعي ليكون مدعيا عليه والمدعى عليه ليكون مدعيا، الحال الثالثة إذا أنكر. فإذا أنكر الخصم ابتداء وقال لا صحة لدعوى المدعي، فلو كانت الدعوى في قرض يقول ما أقرضني، ليس بصحيح أنه أقرضني أو ما باعني أو نحو ذلك، فحينئذ يصح مثل هذا الجواب. لماذا؟ لأن الجواب صريح في رد كلام الخصم. طيب في هذه الحال نعود إلى المدعي ونطالبه بالبينة، والمراد بالبينة عند الفقهاء الشهود، وإن كان بعض الفقهاء توسع فقال اسم البينة اسم لكل ما يوضح الحق ويبينه. فإن أحضر المدعي البينة حكم له بها متى كانت البينة مزكاة، وإن لم يحضر البينة رجعنا إلى المدعي. قال فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة، هل لك شهود يشهدون لك بصحة دعواك؟ فإن قال نعم لي بينة فقلنا أنت بالخيار، إن أردت أن تحضرها وإذا أحضرتها سمعنا لشهادة الشهود، وإلا نأخذ يمين المدعى عليه. ويلاحظ أن البينة يحسن التأدب معهم من القاضي ومن الخصم لأنهم إنما شهدوا يطلبون ما عند الله عز وجل، وخوفا من الإثم الوارد في قوله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يشترط في الشهود يعني يسميهم المؤلف البينة العدالة في الظاهر والباطن، فلا بد أن يكون ظاهره ظاهر أهل العدالة، ما يظهر منه ريبة ولا يشتهر عنه فعل منكر. وأما في الباطن فلا بد أن يكون المزكي عالما بحال الشاهد في باطن أمره، بأن يكون عمله ببيع وشراء أو صحبة أو نحو ذلك مما يكون له تأثير في معرفة العدالة الباطنة. ويدل على اشتراط العدالة في البينة قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا في حقوق الناس. وأما ما يتعلق بعقود النكاح فيكتفى فيها بالعدالة الظاهرة، والقول بالاكتفاء بالعدالة والقول باشتراط العدالة في الظاهر والباطن قول جماعة كثيرة من الأصوليين. والقول الثاني بأن البينة يقبل قولها ما دام عندها عدالة في الظاهر ولم تظهر منها ريبة، قد قال به طائفة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديثين. حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدخول رمضان أو حكم بدخول رمضان بناء على شهادته، ولكن الحديث ضعيف الإسناد. ولو فرضنا صحة الإسناد إلا أن هذا الخبر هذا الأعرابي صحابي، والأصل في الصحابة أنهم عدول، واستدلوا عليه بقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض. لكن هذا يحتاج إلى نظر، لأن الفاسق مسلم ومع ذلك لم تقبل شهادته، فلا يبعد أن يكون الجاهل أن يكون المجهول مماثلا له. ومن هنا فالأظهر أنه لابد أن يكون المزكي عالما بالشاهد في الظاهر والباطن، يعني يعرف أحواله الخاصة، ما يكتفي بمعرفة أحواله المعلنة. قال وللحاكم أن يعمل بعلمه، يعني هذه مسألة هل القاضي يجوز له أن يقضي بناء على معرفته هو أو لا يجوز له ذلك؟ قال هذا يتنوع باختلاف المسائل. فما حدث أمام القاضي في مجلس القضاء يجوز له أن يحكم به، لأن الحكم مبني على ما يكون من كلام يتكلم به الخصمان في مجلس القضاء. كذلك يعمل القاضي بعلمه في معرفة عدالة الشهود وفسقهم، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز للقاضي أن يقضي بناء على علمه. لماذا؟ لأن المزكي إذا عرف حاله جاز إمضاء الحكم بناء على تزكيته، وبالتالي اشترطنا أو صححنا أن يحكم القاضي بعلمه في عدالة الشهود. لكن لو فرض أن هناك من عنده أسباب تبين عدم عدالة البينة فحينئذ يعمل بتلك الأسباب. قال فإن ارتاب القاضي من البينة حينئذ لابد من إحضار المزكين من أجل معرفة عدالتهم، فإن القضاء لا يجوز أن يكون إلا بعدالة الشهود. لو أحضر المدعي شهودا فاحتاجوا إلى التزكية فقال احفظوا عندك أخشى أن يخرج فيهرب بحقي، نقول يحبس، لأن الأصل أنه قد قامت بينة قوية وقرينة ظاهرة على إثبات الحق، فبالتالي إن طلب المدعي من الحاكم حبس غريمة من أجل أن يأتي بما يسدد بما يزكي البينة فحينئذ نجيبه على ما سأل ونمهله 3 أيام من أجل إحضار أهل التزكية، إلا أن يأتي بضامن كفيل. فإذا أتى المدعي بالمزكين فلا بد أن يكون عارفا بحال المزكين، ولا بد أن يكون عارفا بأن المزكين يصاحبون الشهود الذين زكوهم، ما إذا زكى من لا يعرفه لم تقبل تزكيته. وقد ورد قصة عن عمر رضي الله عنه في التأكد من كون الشاهد يعرف حال المشهود عليه. قال فإن ادعى الغريم فسق المزكين، قال المدعى عليها هؤلاء المزكون فاسقون، أو ادعى أن الشهود كذبة، فحينئذ نطالبه بإحضار البينة. فإن أقام البينة سمعت هذه البينة التي تشهد بفسق الشهود أو فسق المزكين وبطلت الشهادة. لماذا؟ لأن تبين لنا أن القائم بالشهادة ليس ممن يقبل قوله فيها. هل يقبل من النساء التعديل؟ قال لا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. لماذا؟ لأن التزكية ليست من قضايا الأموال فنقبل فيها شهادة النساء، وليست التزكية من قضايا النساء التي تختص بها النساء. والتعديل يكفي ذكره مجردا، لأن أسباب التعديل كثيرة لا يمكن حصرها، قال بيصلي ويصوم ويحج. أما التزكية فلا بد من ذكر سببها، لأن الأسباب محصورة، ولأن يكفي سبب واحد من أجل رد شهادة. نعم، نقصد الجرح. إذن التزكية لا يشترط ذكر سببها لأن أسباب التزكية كثيرة، أما الجرح فلا بد من ذكر سببه. لماذا لا بد من ذكر سببه؟ لأنه يسير، فعل واحد يقدح فيه، ولأنه قد يلتبس على بعض الناس فيظنون أن بعض الصفات جارحة وتقدح، ولا يكون الأمر كذلك. إذا ظهر فسق بينة المدعي فحينئذ ننتقل إلى المدعى عليه ونطالبه باليمين إذا لم يحضر بينة ثانية، أو إذا نفى المدعي أن يكون عنده بينة فحينئذ يبين له القاضي أنه ليس لك سبيل إلا اليمين. إذن الآن انتقلنا إلى حال ما إذا فقدت بينة المدعي، ففي هذه الحال ننتقل إلى المدعى عليه. المدعى عليه يحلف بعدم صحة الدعوى ويحلف على صفة جوابه ويخلى سبيله، لأن الآن تبين لنا ما في نزاع حقيقي. قال: ويحرم تحليفه بعد ذلك، يعني لا يجوز أن نحلف المدعى عليه اليمين مع كون المدعي لم يحضر بينة ولا شهودا ولا أدلة. إيش؟ كيف الأصل؟
إذا لم يأتي
الآن عندنا مدعي ادعى بدعوى فأنكر المدعى عليه، فطالبنا المدعي بالبينة، فقال ما عندي بينة، فحينئذ نرجع إلى المدعى عليه ونأخذ منه اليمين، فإن حلف أبطلنا الدعوة. المدعي ليس عنده بينة والمدعى عليه حلف اليمين، ولا يطالب باليمين والحلف مرة أخرى. وإن كان للمدعي بينة، لو وجدت للمدعي بينة بعد ذلك، هو وقت مجلس القضاء ما كان عنده بينة، لا ليس تقادما، قدم للمحكمة دعوة على زيد، قالوا أعطينا بينتك، قال ما عندي بينة، أتينا بزيد وحلف وخرج من السجن ومن المحكمة. بعد ذلك جاء المدعي ببينة، جاء بشهود، فحينئذ نقول له للمدعي أن يقيم البينة ويحكم بناء عليها. قال: وإن لم يحرف الغريب. إذا لم يكن مع المدعي بينة انتقلنا إلى المدعى عليه فطالبناه باليمين. لو قدر أنه امتنع من اليمين، قال أنا ما بحالف، فحينئذ يقول له القاضي: إما أن تحلف وإما نحكم عليك بالنكول وهو عدم أداء اليمين بالنسبة للمدعى عليه. قال: ويسن تكراره ثلاثة. يحتمل أن المراد استحباب تكريم اليمين، تكرير اليمين، ويحتمل أن المراد تكرير العرض، حيث يقال إن لم تحلف حكمت عليك. لو قدر أن المدعى عليه لم يحلف، ماذا نفعل؟ العلماء لهم قولان. القول الأول قول الحنابلة والحنفية أنه يقضى عليه بالنكول، أي نثبت الحق من كلام المدعي. والقول الثاني بأنه ترد اليمين على المدعي. واضح المسألة ولا لا؟
نعم.
إذا لم يحلف المدعى عليه فللعلماء فيها قولان: قول يقول نحكم عليه بمجرد نكوله، وقول يقول نرد اليمين على المدعي، ولعل هذا القول أرجح لأنه أثبت للحقوق. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن البينة على المدعي، في لفظ واليمين على من أنكر. ايش؟
كيف نستثنى بالقول الثاني يا شيخ؟
بالرد ولا
ترد
الجميع عن ترد. إذن هناك من يقول بأن يقضى بالنكول استدلوا بهذه الأحاديث، هناك من يقول ترد اليمين على المدعي. طيب، وهذه الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل ليس في الأحاديث مسألة نكول المدعى عليه، سكتت. هل هذا من المفهوم؟ نقول ولكن اليمين على من أنكر. طيب، إذا لم يأتي باليمين ليس في الحديث أنه يقضى عليه، لا تصريحا ولا تلميحا. وقد ورد في الأحاديث أحاديث يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين. رد اليمين يعني لما رفض المدعى عليه اليمين نقول نرد اليمين إلى المدعي، فنطالب المدعي بأنه هو الذي يحلف. ولعل هذا القول أرجح الأقوال في المسألة.
فعلنا مسألة ثانية.
إيش؟
فعلنا مسألة ثانية، حلف المدعي.
حلف المدعي
باليمين.
باليمين. فحينئذ نقول يستحق. لأن هنا عندنا زيادة توثيق، من قال يقضى بمجرد النكول هذا أقل في التوثيق من كوننا نرد اليمين على المدعي ونطالبه به الدليل والبينة. نعم، زيادة يقين وزيادة التوثق في إثبات الحق. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين. طيب، الآن أنت عندك سيارة من 20 سنة وهي في يدك، جاء بسام وقال هذه السيارة سيارتي، قلنا يا بسام احضر البينة، قال ما عندي بينة. رجعنا إليك قلنا لك احلف، قال لا ما أنا بحالف. هل بمجرد هذا نقول خلاص ناخذ منك السيارة ونعطيها بسام، أو نقول نرد اليمين على بسام وبالتالي نطالبه بيمين أخرى؟ طالبه باليمين. لا شك أن الرجوع إلى المدعي مطالبته باليمين فيه زيادة توثيق، فيها زيادة توثيق. نعم، ورفض اليمين. هم يقولون الفقهاء يقضى عليه بمجرد النكول ولا نرد اليمين. قال أنا والله ما أدري، يعني نسيت ولا أنا كثير النسيان، ولا أدري أنا اللي مالكها ولا أنها له، وبالتالي أنا ماني بحالف. هل يقضى علي بمجرد نكوله أو لا؟ وبالتالي نتوثق برد اليمين، قد يترك الحلف تورعا. إذن المذهب أنه لا ترد اليمين ويقضى بمجرد النكول. قد ورد ذلك عن بعض الصحابة، وقد يستدلون بحديث اليمين على المدعى عليه، معناه أن اليمين لا يطالب بها المدعي. والقول الآخر بأنه ترد اليمين على المدعي على الخصم. ولعل هذا القول أرجح القولين لما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. وورد في أحاديث مرفوعة إثبات رد اليمين بأسانيد يقوي بعضها بعضا. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة نفاذ حكم القاضي في الباطن. حكم القاضي إنما أتي به من أجل الفصل بين الخصومات، حل النزاع والمشكل. وحينئذ إذا كان هناك مسألة فيها اختلاف بين الفقهاء وأحد الخصمين يتبع فقيه والآخر يتبع فقيها آخر واختلف الفقيهان ووقع نزاع بناء على هذا، فماذا نفعل؟ نقول مرجع إلى القضاء، خصومات مرجعها إلى القضاء، وإذا صدر حكم القاضي رفع الخلاف، إذا صدر حكم القاضي رفع الخلاف، وإلا لم يكن لي القضاء فائدة. حكم القاضي بخلاف الحق على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يخالف فيه الدليل القاطع، هذا بالاتفاق أنه باطل. النوع الثاني ما يكون الخلاف فيه مخالفة الحق بسبب مسائل تنقيح المناط، فالجمهور يقولون لا يلتفت إلى حكم القاضي، لا يلتفت إلى حكم القاضي. لماذا؟ لأن علمنا أن القول الآخر باطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له جمرة من النار. الاختلاف هنا مخالفة الحق هنا بسبب تنكيح المناط أو تحقيقه، ومع ذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم مع صدور حكم قضائي فيه. تحقيق التأكد من انطباق علة الحكم على محلها، وهذا هو المراد هنا. أما لا تحقيق، أما التنقيح فتخليص الوصف المعلل به من الأوصاف الأخرى. إذن حكم الحاكم على ثلاثة بخلاف الحق على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يخالف الدليل القاطع، فهذا ينقض حكمه بالاتفاق. الثاني أن يخالف ما قطع به من تحقيق المناط، سواء كان الشهود كذبة، جاء شخص وادعى على امرأة أنها زوجته وهو يعلم أنها ما هي بزوجته وأنها ما عقد عليها، وجاب شهود يشهدون أنها زوجته وأنها عقد عليها، وجاب مزكي، المرأة تقول ما هو بزوجي ولا عقد عليه، وش يسوي القاضي؟ يحكم بناء على شهادة الشهود، هي لا يجوز لها البقاء عنده، يجب عليها الخلع. نعيدها علشانه، عندنا رجل ادعى على امرأة أنها زوجته هو كاذب، جاء عند القاضي قال هذه زوجتي، قالت أبدا ليس بزوجي، فأحضر شهود، دفع لهم فلوس رشوة كذبة، القاضي يظن أنهم صادقون فحكم بناء على شهادة الشهود الذين حصل لهم تزكية. طيب هل ماذا تفعل هي؟ نقول يجب تخلص من الوضع الخلع. طيب الرجل أمسك المرأة ووطئها، يجوز له لما يجوز؟ الجمهور يقولون لا يجوز هذا، خلافا لكثير من الحنفية. وش الدليل الجمهور؟ حديث أم سلمة السابق إنكم تختصمون إلي، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها وليتركها. النوع الثالث حكم القاضي بخلاف الحق في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قاطع، حينئذ نقول حكم القاضي لازم ولو كان يخالف اجتهاد الخصوم. مثال ذلك في مسألة الشفعة بالجوار، هناك قولان مشهوران والمسألة ليس فيها دليل قاطع، فإذا كان القاضي حنفيا وحكم بإثبات الشفعة بالجوار فحينئذ قالوا هذه مسألة ظنية والاجتهاد فيها مجال، فحكم الحاكم هنا يرفع الخلاف. المسألة التي فيها ذكر الرجل الذي ادعى زوجية المرأة لو وطئها نعتبره زانيا، فيجب عليه الحد ويجب عليها أن تمتنع منه وأن تتخلص منه بخلع أو غيره، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها. نعم
شيخ، كيف يعني نحكم عليه
بالحد؟ نعم، نقول حكم القاضي هنا بخلاف الحق فيما يتعلق بتحقيق مناط المسألة وهو أمر قطعي، وبالتالي لا نلتفت للحكم القضائي هنا. إذن عندنا ثلاث قضايا ما خالف فيها الحكم القضائي الدليل القاطع فلا يلتفت إليه، وما يخالف فيها القاضي تحقيق مناط المسألة فهذا كما ورد في حديث أم سلمة قال إنما أقطع له قطعة من النار، معناه أنه ما يحل. حكم الحاكم هنا لم يرفع الخلاف أصلا، ما هنا خلاف. الثالث إذا كان هناك خلاف فقهي في مسائل أدلتها ظنية ففي هذه الحال نقول حكم القاضي يرفع الخلاف. مثاله لو تزوج بدون ولي وذهب وسجل العقد عند القاضي فجاء إلى قاض آخر يرى أن الولي شرط، لكن هنا النكاح بدون ولي تأيد بحكم قضائي، بالتالي نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف. مثل له لو باع حنبلي متروك التسمية، الحنابلة يرون أن ما تركت التسمية عليه عمدا من المذبوحات فإنه لا يحل، وما تركت التسمية عليه من الصيد لم يحل سواء كان ذلك عمدا أو سهوا. لكن لو قدرنا لما باع الحنبلي متروك التسمية حكم القاضي الشافعي بصحة البيع، يعني الشافعية يرون أن التسمية ليست بواجبة وأنها ليست شرطا في حل المأكول، فنقول هذه المسألة من مسائل الظن وأدلتها ظنية وبالتالي حكم الحاكم يرفع الخلاف فينفذ الحكم هنا. نعم، إذا أرادت أن تتخلص منه بالخلع
وليس لها مهلا أصلا يعني حتى تقدمها،
ما لها سبيل إلا هذا، شوف البينة التي جاءت وحكمت يحكم بناء عليه في قضية المهر. طيب، إذن عندنا هذا في باب القضاء واضح. طيب في باب الفتوى، لو أنا عندي اجتهاد ولكن حكم القاضي في المسألة الظنية خالف اجتهادي أعمل بحكم القاضي و تبرأ ذمتي بهذا لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. لكن في مسألة الفتوى عندنا عامي وعندنا مجتهد. فحكم ففتوى المجتهد المخالفة للدليل القاطع إذا علم العامي بأنها مخالفة للدليل القاطع لم يجوز له أن يعتمد عليها ونلغي ما مضى. هكذا حكم القاضي حكم كذا هكذا فتوى المجتهد في المخالفة للحق في تحقيق مناط المسألة لا نلتفت إليها. ولذلك لو رجع عن قضاءه لو رجع عن فتوى في هذين القسمين يلزم العام الذي يقلده ألا يعتبر ما مضى. النوع الثالث إذا كانت المسألة اجتهادية فاستفتى الفقيه فحينئذ نقول يجوز له أن يعمل بفتوى. مثال ذلك اختلف الفقهاء هل الخلع طلاق أو فسخ. فلو قدر أن رجلا طلق زوجته طلقتين وخالعها بعد ذلك فإن قلنا الخلع طلاق لم تحل له إلا بعد زوج آخر، وإن قلنا الخلع فسخ يجوز له أن يعقد عليها فتعود إليه. العامي راح واستفتى العالم الفقيه فقال له الخلع فسخ وليس بطلاق فعقد على المرأة ورجعت إليه. عقب شهرين كلم المفتي على ذلك العام قال ترى هونت ورجعت عن اجتهادي وأصبحت أرى أن الخلع طلاق. نقول يفارق زوجته؟ نقول لا ما يفارق الزوجة لأنه عمل بفتوى الفقيه فيما مضى فيستمر على عمله في تلك القضية بالفتوى السابقة، لكن لا يعمل بها في المستقبل. لو قدر أن هذا العام خالع زوجته مرة أخرى والفقيه قد تغير اجتهاده وأصبح يرى أن الخلع طلاق فحينئذ لا يحل له أن يعقد عليها إلا بعد زوج آخر ويعمل بفتوى الفقيه الجديدة. هذا إيش في الفتوى. طيب في عمل الإنسان فيما يتعلق بنفسه أفتى لنفسه بخلاف الحق فيما يخالف دليلا قاطعا ثم تبين له الحق فحينئذ ما يعمل ويعدل وضعه السابق. هكذا لو أخطأ في تحقيق المناط يعدل لفظه يعدل وضعه السابق. لكن لو كان الفقيه في نفسه يرى رأيا اجتهاديا ثم تغير اجتهاده في القضايا الآتية يعمل بالاجتهاد الجديد لكن في القضايا السابقة. مثال ذلك طلق زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد وهو فقيه ورأى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد إنما يقع به واحدة فاسترجعها. بعد سنة تغير اجتهاده وأصبح يرى أن الطلقات الثلاث بلفظ واحد تكون ثلاث طلقات. لو طلق زوجته فيما يأتي يعمل بالاجتهاد الجديد. طيب في مسألته السابقة هل نقول حرمت عليه لأنه تغير اجتهاده وبالتالي يفارقها أو لا؟ نقول هذه من مواطن الخلاف والصواب أنه فيما مضى يعمل باجتهاده السابق. يقول ومن قلد يعني العامي الذي قلد مجتهدا في صحة نكاح مختلف فيه فهذا التقليد يصح ويصح العقد بناء عليه ولم يفارق زوجته بتغير اجتهاد الفقيه الذي أفتاه بصحة العقد كالحكم بذلك، أي كمسألة القضاء التي ذكرناها قبل قليل. ولم يذكر هنا المسألة الثالثة فيما إذا تغير اجتهاد الإنسان في نفسه. تبون نأخذ القضاء الغائب ولا نخليه ليوم آخر؟ طيب، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن نحتاج إلى أسبوعين، عندكم مانع؟ أسبوع هذا وأسبوع القادم. طيب،
هذا الشيخ
إذا قضى بقضية مثلا طلاق أو فحل،
يعني نقول
مثلا
جرها على النكاح، نقول لا يقام عليه الحد لأنه
القاضي قضى بنحو.
طيب كمل الحديث، فإنما أقضي له
بقطعة من النار أو جمرة. إذن ليس له الحق وهو يعلم أن شهودك كذبة، نعم، ويعلم أنه كاذب في نفسه، نقول يجوز له أن يطأها؟
لا، هو عليه إثم في نفسه،
ما دام عليه إثم وأنه ما يحق له، فحينئذ
وللمرأة أن تمنع نفسها.
ولكن طيب هذه متى نثبت الحد؟ متى ما قال وأقر، قال أنا أقر بأن شهودي كذبة وأني كاذب في دعواي ولكن وطأتها رغبة في نفسي،
يعني في هذه
الحالة إذا لم يكذب نفسه،
نعم،
ما في سبيل عليه،
أيه،
يعني محضر شهود ومصدقهم القاضي، فإذا كذب نفسه
الإثم، يعني
الإثم ما فيه إشكال بينه وبين الله،
نعم،
الكلام في الحد. إذا كذب نفسه في هذه الحال نقول ثبت بإقراره أنه زنا. نعم، أفتى الفقيه لنفسه
بجوازي مثلا الطلاق الثلاث كلمة واحدة، ثم بعد ذلك رأى أن الطلاق الثلاثة كالطلاق المفرقة الثلاثة، هل يقاس عليه مذهبي إذا أخذ بمذهب آخر مثلا كالمسبوق في الصلاة أخذ بالذي لا يقول
نفس الحكم؟ نفس الحكم، هذه مثلها مسألة الائتمام بالمخالف. إن كان المخالف خلافي معه في تحقيق مناط المسألة لم يجز لي أن أقتدي به، نرى أنا وإياك أن هذا لحم أن لحم الجزور ينقض، واختلفنا في هذا اللحم هل هو لحم جزور أو لا، أنت أكلت منه ولم تتوضأ، لا يجوز لي أن أصلي خلفك. لكن لو كان الاختلاف في الحكم جاز الائتمام. إيه؟
لا يجوز لي.
طيب خلنا نجيب مسألة متعلقة بدرسنا اليوم.
إيه؟ نعم. هو
عندنا امرأة فقيهة تزوجها فقيه طلقها بالثلاث بلفظ واحد، ثم راجعها بعد أسبوع قال أنا أرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحد، قالت لكنني أرى أنها ثلاث، كيف نحل؟ نعطيهم مشاعيب يطق بعضهم بعض؟ ايش تقولون؟ ايش يفصلها القضاء وحكم الحاكم يرفع الخلاف. هناك طائفة قالوا بأن كل واحد يعمل باجتهاده فتصح رجعة الزوج ويلزم المرأة المخالعة منه
قبل البطل.
ما يحق أن تمكنه من وطئها، ولعل القول بأن المرجع إلى القضاء أنه أولى.
يعني الخلاف هنا الآن في تحقيق المرأة،
لا الخلاف في الحكم.
في الحكم لا، أنا أريد في
في تحقيق المناط.
اختلفوا في تحقيق المناط، في تحقيق المناط. مثال ذلك في مسألة الطلاق ولا الصلاة؟
في
الطلاق. ايش؟
او الصلاة. هذا
نحن في مسألة الصلاة، لو قال عندنا شخصان فقيهان اختلفوا في مسألة متعلقة بانتقاض الوضوء، فصلى احدهما مأموما مع الثاني، وهو يرى انه لو كان في محله ما صلى وأنه قد انتقض وضوءه، فهل يصح الائتمام أو لا يصح؟ نقول هذا على حالين، كان الاختلاف في ذات الحكم صح الائتمام. إيه مثال ذلك، اختلفوا في مس المرأة بشهوة، هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ قال الحنفي لا ينقض، قال الحنفي لا ينقض، وقال الشافعي ينقض. فبالتالي نقول الاختلاف هنا في الحكم، هل ينتقض وضوء به أو لا، وبالتالي يصح الائتمام ويصح للشافعي أن يأتم بالحنفي. لكن لو كان الاختلاف في مناط الحكم، في تحقيق مناط الحكم، كما لو اتفق فقيهان شافعيان كلاهما يرى أن نقض، أن مس المرأة ينقض الوضوء، أحدهما مس شخصا، فقال الفقيه الأول أنت مسست امرأة فعليك فانتقض وضوءك، فقال الثاني أنا ما مسست امرأة، هذا رجل الذي مسسته، فهما متفقان على الحكم وهو انتقاض الوضوء بمس المرأة، لكنهما اختلفا في تحقيق مناط الحكم، هل هذا الذي تم مسه رجل أو امرأة؟ فبالتالي لا يجوز للثاني أن يأتم بالأول. لماذا؟ لأن الاختلاف في تحقيق المناط.
حكم على واقع معين موجود
منه. ها؟
صار كأن يحكم القاضي يحكم على مسألة معينة.
الآن يحكم على ظني، على غالب ظني.
مثال آخر نجيبه، شخص وقع على ثوب خمر وجاء بيصلي إمام، كيف تصلي إمام؟ قال الخمر طاهرة، بالتالي نحن نرى أن الخمر نجسة، لكن يجوز لنا أن نصلي معه، لأن الاختلاف بيننا وبينه في الحكم. جاءنا فقيه آخر وراد أن يصلي بنا وعلى ثوبه آثار، فقلنا له لا تصلي، ثوبك فيه خمر، قال لا هذا ليس بخمر هذا عصير، فحينئذ لا يجوز لنا أن نصلي معه. لماذا؟ لأن الاختلاف في مناط الحكم وليس في ذات الحكم.
انتقال الوضوء يكون بمس عام الذين يلقى بينهم الكلمات، خاصة مثلا فيما يتعلق بشروط الصلاة ونواقض الوضوء، هل يأتي بما ترجح لديه بأن انتقال العقوبة له إذا مس حجا؟
تدريس ولا فتوى؟
لا تدريس، يعني يعلمهم.
في التدريس يدرس الإنسان كتب المذهب وإن ذكر الخلاف بعد ذلك، لكن في الأساس يذكر إن هذه الكتب كتب المذاهب للتدريس.
لا هو يقصد التدريس، لكن تعليمهم دينهم عن طريق هذا المتن، يعني هل يراعي المتون التي تقرأ لديهم وتعتمد مثلا في المذهب المالكي أو
يعتني بتقرير ما في هذه الكتب ويوضحه لهم ثم يذكر القول الآخر ورجحانه لديه
اللي يترجح لديه.
نعم.
ويقرأ لهم المسألة على متونهم هم.
سبحانك اللهم نعم. آخر سؤال
شيخ، يعني تكميلا يعني شيخ، إذا كانت الفتوى عامة مثلا
الفتوى تكون بناء على ما ترجح لدى الإنسان وليس بناء على المذاهب، يعني لا يفتي إلا مجتهد، المجتهد يفتي بناء على اجتهاده.
شيخ مثلا الآن بعض يعني مثلا الوضع بعد الرفع هنا في هذه البلاد يعني يكاد يجمعون، يعني هل ينبغي لرجل يفتي بخلاف هذا وينشر الفتوى هذه، أو مثلا الوضوء من مس القرآن، يعني الفتوى هنا أن المس القرآن لابد أنه هذا هو الراجح والعامة ماشي على هذا الرأي.
شوف هناك مسائل واضحة والدليل فيها واضح ما يلزم ما يسعه السكوت، هناك مسائل اجتهادية لو سكت في التعليم لم يلحقه شيء، لكن في الفتوى ما يجوز له أن يفتي إلا بما ترجح لديه، قد يسكت وقد يمتنع عن الجواب، لكن ما يجوز له يفتي بخلاف ما يترجح لديه.
شيخ بعض المستدل فعل ابن عمر بن الصفق،
هذا فعل مسعود، هذا فعل وفعله يصح، لو جاءنا من جاز له القصر فأتم جاز له هذا، ثم فعل ابن مسعود هذا هل هو مع الإمام ولا وحده؟ الإمام تم الصلاة، إذا أتم الإمام الصلاة المسافر شو يسوي؟ خلاص ما ليس يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. موعدنا في الغد إن شاء الله.